برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشرط الحصول على إجماع وطني. في المقابل رئيس هيئة الحشد الشعبي يعلن رفضه دعوة الصدر ويقول بأن مقترحاته لحل الأزمة يمكن مناقشتها للتوصل لمواقف مشتركة بشأنها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة هذا الموضوع معي من بغداد الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريف. أرحب بكم دكتور وأشكرك على تلبية الدعوة. دعوة السيد مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بدأت ردود أفعال عليها تأتي تباعا من المعنيين بما طرحه أو دعا إليه السيد مقتدى الصدر. أخذ بشكل أساسي موقف الإطار التنسيقي. الإطار أكد أنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة ولكن اشترط ذلك بحصول إجماع وطني. هل هذا الشرط من وجهة نظركم قابل للتحقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الإطار يرغب بشكل أو بآخر في جعل الأزمة أوسع من كونها أزمة تمثل صراعا شيعيا شيعيا، إدراكا من أن مسألة الانتخابات المبكرة قد تثير أطرافا أخرى كموقف الأكراد أو موقف السنة. بالتالي هو رغب بشكل أو بآخر أن يقرن الموافقة، أن هناك موافقة مبدئية من الإطار ولكن جعلها موافقة مشروطة في التوافق الوطني. هو إدراكا من أنه مسألة الانتخابات المبكرة غير مقبولة من قبل الكرد، على اعتبار الكرد يقولون أنه جاءت انتخابات مبكرة وحسمت وهذه النتائج وعلينا أن نقبل بها. وأيضا هناك أزمة يعني قد تزيد الإرباك في داخل الموقف الكردي في الانقسام على رئاسة الجمهورية، فأراد بشكل أو بآخر أن يخرج من فضاء السداد السياسي بسبب الموقف الشيعي إلى أن تكون المواقف متعددة في مسألة الضغط على حكومة أو انتخابات مبكرة، إدراكا من أن حكومة الأغلبية ما تحققت وأن عدم وجود توافق وطني على الانتخابات المبكرة قد يدفع بأن يكون هذا الطرح غير منطقي، وبالتالي يخضع الجميع إلى مسألة التوافق. لماذا إلحاح الإطار على التوافق؟ الإطار لا يرغب في التخلي عن الحشد الشعبي، إدراكا منه أن الحشد الشعبي يمثل غطاء تحته تنضوي الفصائل، لأنه إذا جرى الاتفاق على الانتخابات المبكرة فمئة بالمئة سينحسر رصيد الانتخابي، وبالتالي تذهب القوى التي ترغب في مؤسسة الحشد الشعبي وجعله أقرب إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية منه إلى الحشد المستقل في أدائه والذي تحته تنضوي الفصائل. آنذاك ستنكشف الفصائل وتصبح أمام الضاغط القانوني في مسألة التسوية، أما نزع السلاح والالتحاق بالفعاليات السياسية أو أن تلتحق بالمؤسستين الأمنية والعسكرية وتخضع إلى لوائح وقوانين المؤسسة الأمنية والعسكرية. في تقدير كل مدار الأحداث الذي يجري والإطار وتمسك الإطار في قضية حكومة التوافق هو الحفاظ على دور الفصائل بوصفها تمثل امتدادا أيديولوجيا للإطار. الإطار يرى أنه محور الممانعة والمقاومة الذي يرتبط بإيران يجب أن يبقى مؤثرا وفاعلا في المشهد السياسي في العراق والأمني والعسكري سياسيا عبر الإطار، أمنيا وعسكريا عبر وجود الحشد الشعبي كمعادل للمؤسستين الأمنية والعسكرية. إذا حصل وخسر هذه المعادلة فتلقائيا ستكون قادم أو تكون قادم الأيام ليست في مصلحة الإطار. لذلك هو لا يرغب بالحقيقة بانتخابات مبكرة.
تمام، لكن دكتور من خلال متابعتك عفوا على المقاطعة، هل لمست ثمة تباين في المواقف داخل الإطار حيال دعوة السيد مقتدى الصدر؟
نعم، بالحقيقة واضح جدا أنه موقف السيد عمار الحكيم والعبادي في طرف وهادي العامري والمالكي في طرف آخر، على اعتبار الحكيم والعبادي مالوا بشكل أو بآخر إلى التوازنات الدولية وابتعدوا بشكل أو بآخر عن إيران. أما بالنسبة إلى هادي العامري والمالكي فهم لا زالوا في إطار المتبنيات الإيرانية ولكن يختلفون في وجهات النظر. هادي العامري يرغب في التهدئة مع التيار إدراكا من أنه التيار يمتلك قاعدة جماهيرية، وبدأ عنادهم مع التيار يقوض من رصيدهم الوطني والاجتماعي لصالح التيار. يعني في إدارة الصراع حاليا مقتدى الصدر ما عاد يمثل قائدا للتيار الصدري، وإنما أصبح قائد وطني، وبدأت جماهير تتحرك للالتفاف حوله قبولا للطرح الذي يتبناه، الطرح الوطني الذي يتبناه، وعدم تركيزه على التيار الصدري بوصفه يعني محور إدارة الصراع. بدأ يتحدث عن الوطن والمطالب الوطنية، لذلك حتى من كان يرتبط بتشرين ويعتبرها تمثل طموحاته الآن بدأ يتجه إلى السيد مقتدى الصدر بوصفه شخصية وطنية وليس شخصية يمثل قيادة التيار. وكان أيضا في خطاب السيد مقتدى الصدر شيء من الذكاء السياسي، هو تحدث عن استعداده لتقديم الفاسدين من التيار الصدري وغير مقبولين جماهيريا من التيار الصدري إلى المعادلة الجديدة، أنه عندي استعداد حتى القيادات اللي حولي أنا أتخلى عنها للمشروع الوطني. هذه بالحقيقة أثرت بشكل إيجابي على الشارع، وجعلت السيد مقتدى الصدر ممثلا لطموحات الجماهير وقائدا وطني. تمسك الإطار بالتزاماته وبقائه على نفس النهج ونفس ذات الخطاب دلل بشكل أو بآخر على أنه هو يمثل التوازنات الإقليمية على حساب الثوابت الوطنية. فقطعا لن تأتي الانتخابات المبكرة بصالحهم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور اسمح لي هنا بسؤال، وهو السؤال الأخير في حوار اليوم مع حضرتك. ألا ترى بأن السيد مقتدى الصدر لربما تسرع في طلب من نوابه بالاستقالة من البرلمان، لأنه بعض القراءات تقول بأن ذلك حرمه من قدرة التأثير على المشهد السياسي في العراق إلى حد ما بطبيعة الحال؟ هل هو تسرع ربما بهذا القرار؟
لا، بالحقيقة أنا استبعد هذه الفرضية أنه كان تسرع. هو أدرك حقيقة أنه عبر النواب في البرلمان أن يحقق حكومة الأغلبية. حينما أجهضت حكومة الأغلبية عبر عدم تحقق التوافق تحت قبة البرلمان، ووجد أن المعطل بتعاون القضاء الذي وصفه بالقضاء المنحاز لصالح الإطار استطاع أن يعطل مشروعه في الأغلبية، وأدرك حقيقة لا جدوى من استثمار وجوده في البرلمان، لأنه أقصى حد كان ممكن أن يذهب إليه المعارضة البرلمانية. وجد أن المعارضة البرلمانية لا تشكل ضاغط في غل وجود أغلبية للإطار، معنى أنه في التصويت حتى وإن عد معارضا واعتراضه لا يمثل شيء، فبمجرد أن تتحقق الأغلبية في التصويت تمضي القوانين وتتشكل حكومة توافق، وأن ذاك سيضمحل دورة مع تقادم الأحداث، يعني وإن اعترض فالاعتراض يكون غير مجدي. لذلك هو أراد أن يتموضع جماهيريا وأن يمارس دور المعطل ليس برلمانيا كما عمل الإطار، أو قانونيا كما حاز بذلك كما يصف حاز القضاء إلى الإطار، وإنما أن يذهب جماهيريا، إدراكا من أن النقمة الجماهيرية العالية جدا ممكن استثمارها في تشكيل جهد معطل قد يقلب المعادلة السياسية. فلذلك هو تخلى عن التيار وانسحب باتجاه التموضع جماهيريا. ومسألة المطالبة بالاستقالة إدراكا من أنه إذا تموضع جماهيريا ولديه تمثيل برلماني، أنا ذاك سيقولون ما أنت عندك تمثيل برلماني، ليش ما تمارس معارضتك عبر الآليات البرلمانية؟ فلذلك هو وجد أنه أن ينسحب الأتباع من البرلمان وأن يعود مجددا ليمارس السلطة من خلال تموضعه بين الجماهير، على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وإمكانية عرقلة المسار أفضل ومجدي أكثر ومؤثر أكثر من أن يكون معارضا تحت قبة البرلمان. لذلك في تقديري كان تكتيك وليس قضية مرتجلة، وحقق فيها نتائج. الآن هو استطاع أن يعطل البرلمان، لو باقي كمعارضة تحت قبة البرلمان كان بالإمكان أن يصوتون بالأغلبية وتمضي وتتشكل حكومة ويأتي السوداني كرئيس، حتى وإن كان هناك اعتراضا، لأنه نسبة الاعتراض لا تشكل جهدا معطلا تحت قبة البرلمان. ففي تقديري كان تكتيك وتكتيك ذكي، وإلى الآن هو حتى في خطاباته يمارس ذكاء سياسي أوسع بكثير من الإطار. الإطار يوم بعد يوم يخسر رصيد ويتجه باتجاه العزلة الجماهيرية، لأنه واضح جدا مرتمي بأحضان إيران ومسألة حكومة التوافق وإبقاء الحشد. واضح جدا أنه ليس تمسكا بالحشد وبدوره الضامن لأمن الجبهة الداخلية، وإنما غطاء للفصائل التي تمثل امتدادا للنفوذ الإيراني كورقة ضغط على العملية السياسية في العراق وحتى على الأمريكان في العراق. وهذه قضية ما عادت مقبولة من الجماهير سواء كانت الشيعية أو السنية أو حتى الكردية. والدليل ما حصل في ضرب أربيل والمبرر الذي يقدم أن هناك خلية للموساد لم تقنع أي طرف من أطراف معادلة الصراع بما فيها الشعب، وأدينت فيها إيران. لذلك كان الإرباك في الرد الإيراني تارة في النفي وتارة في التبرير، ولا النفي ولا التبرير استطاع أن يسقط التهمة عن إيران بأنها تتدخل بشكل صارخ في الشأن السياسي في العراق. لذلك في تقديري أنه المرحلة القادمة الإطار سيعاني من الاضمحلال والضعف على مستوى إدارة الصراع سياسيا، والاضمحلال على مستوى الرصيد الجماهيري. فالانتخابات المبكرة غير مصلحته، لذلك هو أراد أن لا يرفض حتى لا يزداد عزلة جماهيرية، وإنما جعل شرط الرفض مقرونا بالتوافق الوطني أو الإجماع الوطني، إدراكا من أن هناك اعتراض سني وكردي على مسألة الانتخابات المبكرة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه المعلومات الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بغداد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.